بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط. بينا في الدرس السابق جملة نقاط وطبقنا العبارة إلى هذا المقطع. في هذا المقطع نلخصه قبل أن نطبق. يتعرض المصنف في هذا المقطع للنزاع الواقع بين المشهور والمصنف من طرف، وبين الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري من طرف. في الواجب المشروط، فبعد أن قسم المشهور الواجب والذي هو بالتالي الوجوب، يعني الوجوب إلى وجوب مطلق ووجوب مشروط، أنكر الشيخ الأعظم هذا التقسيم وقال بأن الوجوب مطلق ولا يوجد وجوب مشروط، واستدل لذلك بدليلين. كلام الشيخ الأعظم حاصله يقول: نسلم أن ظاهر الجملة الشرطية رجوع الشرط إلى الهيئة والوجوب، ولكن لوجود مانع ثبوتي، أو قل لقيام الأدلة على عدم إمكان تقييد الوجوب، فلا بد أن يكون القيد والشرط المأخوذ في الخطابات الشرعية لا بد أن يكون راجعا إلى المادة والواجب والمأمور به، أما الوجوب فمطلق دائما. فله دعويان: الدعوة الأولى عدم إمكان تقييد الوجوب، والدعوة الثانية رجوع جميع القيود إلى الواجب. فاستدل على الدعوة الأولى بدليل وعلى الدعوة الثانية بدليل آخر. ذكرنا في الدرس السابق الدليل الأول، والذي كان حاصله أن الوجوب يستفاد من الهيئة، الوجوب هو مدلول الهيئة، والهيئة لما كانت من المعاني الحرفية أو من الهيئات من الألفاظ ذات المعاني الحرفية، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، فما تدل عليه الهيئة لا يقبل التقييد، ولما كانت الهيئة تدل على الوجوب أو على النسبة الطلبية فالوجوب لا يقبل التقييد. هذا الدليل الأول. نطبق هذا المقدار ثم نكمل في الدليل الثاني ثم مناقشات المصنف. طبعا العبارة اللي راح نقرأها تشتمل على بعض النقاط التي ذكرناها وبيناها في الدرس السابق من كون القيود قيود وجوب، قيود فعلية، قيود اتصاف، ومنها قيود واجب، وأن قيود الاتصاف هي التي تصير الحكم حكماً، أما قبل توفر قيود الاتصاف فما صدر من الشارع ليس إلا صورة حكم وليس بحكم كما هو رأي المصنف خلافا لغيره. قال: ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه وبينا في الدرس السابق المحل الذي أشار إليه فيه المصنف إلى هذه النقطة، وهي كون الواجب هو الوجوب في موطنين: الأول بقوله فالحري أن يقال إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه إن كان وجوبه، من هذه العبارة الأولى، إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه. والموضع الثاني قبل هذا بسطرين في مقام تعليل عدم وجود المطلق بقوله ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور. على كل حال، يقول المصنف: أشرنا سابقا لهذه القضية. وهي ما هي هذه القضية التي أشار إليها سابقا؟ أن الواجب المشروط نفس الوجوب، هو مراد بالواجب المشروط هو نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، يعني أن الذي نعبر عنه بالواجب المشروط والواجب المطلق مرادنا الوجوب المشروط والوجوب المطلق. فحينما نقول الواجب المشروط بمعنى أن الوجوب في هذا الواجب مشروط بالشرط، بحيث لا وجوب حقيقة. هذا بعد بيان من المصنف لرأيه في قبال القائلين بأن الحكم الإنشائي حكم حقيقي. هو من مصنف يقول من هنا أن الحكم قبل توفر شرائط الفعلية ليس إلا خطاب تعليقي وصورة حكم. قال: بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط. فقوله تعالى مثلا: أقيم الصلاة إن زالت الشمس، قبل زوال الشمس لا يوجد وجوب ولا يوجد طلب. لاحظ تعبير المصنف: لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا. متى؟ قبل حصول الشرط، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي. وهكذا هو حقيقة الخطاب التعليقي حينما يقول إن جاءك زيد فأكرمه، يعني بالتالي هذا ماكو وجوب حقيقة، إكرام وجوب إكرام ماكو إلا بعد تحقق الشرط وهو مجيء زيدين. ضرورة أن الظاهرة أن ظاهرة خطاب إن جاءك زيد فأكرمه، ظاهره ماذا؟ كون الشرط من قيود الهيئة، وأن طلب الإكرام وإيجابه معلق على المجيء. هذا ظاهر التعبير، يعني عرفا إن جاءك زيد فأكرمه، شنو ظاهره؟ لما كان الشرط راجع للهيئة والهيئة تدل على الوجوب، إذن ماك وجوب قبل تحقق الشرط. كون الشرط من قيود الهيئة وأن طلب الإكرام وإيجاب الإكرام معلق، أصل الطلب والإيجاب معلق على الشرط اللي هو في المثال المجيء، لا أن الواجب فيه يكون مقيدا به. لا أن الواجب، مو الواجب مو الإكرام مقيد، الوجوب مقيد. لا أن الواجب فيه يكون مقيدا به بالمجيء، المجيء قيد للوجوب وليس للواجب، قيد لإفعل وليس للإكرام، بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا. لاحظ: لا أن الواجب فيه يكون مقيدا به بحيث، لا شريد يشرح بها بين شارحتين هذا البحيث، يشريد يشرح المصنف، يريد أن يبين أن القيد لو كان راجعا للواجب فماذا يترتب على ذلك؟ أن الوجوب فعلي، بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، وإنما الواجب يكون خاصا ومقيدا. هذا بشارحتين توضيح علما لقوله لا، أن الواجب فيه يكون مقيدا به، يعني على افتراض كون القيد راجع للمادة والواجب فالوجوب يكون فعليا من حين الإنشاء، يكون فعليا ومطلقا، والواجب هو المقيد. هسه نقراها من دون الشارحتين. لا، أن الواجب فيه يكون مقيدا به بالمجيء، وهو الإكرام اللي هو الواجب على تقدير المجيء. فالمصنف يريد أن يقول ليس الإكرام مقيدا بالمجيء، وإنما وجوب الإكرام مقيد بالمجيء. وإلا لو قلنا أن الإكرام هو المقيد فيلزم أن يكون الوجوب فعليا ومطلقا من حين الإنشاء، فيكون الشرط من قيود المادة للهيئة. إذا كان القيد راجع للإكرام فالشرط راح يكون راجع لمن؟ للمادة، لا إلى الهيئة، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة رحمه الله مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا. هاي الدعوة الأولى، ومراد بواقعا يعني عقلا، لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة، يستحيل أن يكون القيد راجع للهيئة، هذه الدعوة الأولى. ولزوم كون الشرط من قيود المادة لبان. فإذا الشيخ الأعظم يدعي دعوة أولى، وهي أن القيود لا يمكن أن ترجع إلى الهيئة. الدعوة الثانية أن القيود طرا جميعا لا بد أن ترجع إلى المادة، مع الاعتراف يقول المصنف يقول بأن الشيخ الأعظم قال بهاتين الدعويين مع الاعتراف بأن مقتضى القواعد العربية أن الشرط من قيود الهيئة ظاهرا، فيسلم بأن جملة إن جاءك زيد فأكرمه بحسب العرف وبحسب قواعد اللغة العربية ظاهرة في كون القيود راجعة إلى الهيئة، ولكن لما استحال ثبوتا رجوع القيد إلى الهيئة فلا بد من صرف هذا الظهور لا بد من صرف الجملة عن هذا الظهور إلى ما يوافق الدليل الثبوتي. خب المصنف لا، عقلا دليل لبي كما يعبرون، يعني الأدلة العقلية، يعني أو بتعبير أدق لبا في قبال الأدلة اللفظية أعم من كونه عقلي وغير عقلي. ولزوم كونه من قيود المادة لبن، يعني مو بحسب الأدلة اللفظية، لأنه راح يجي بهاي العبارة اللي وراها مع الاعتراف بأن مقتضى القواعد العربية، يريد يقول بأن مقتضى القواعد اللفظية رجوع القيد إلى الهيئة، ولكن مقتضى القواعد اللبية رجوع القيد إلى المادة. هسه راح يجي بالدليل الثاني يتضح المراد من لبن أنه الوجدان في المقام، يعني الوجدان يقتضي. الشيخ الأعظم يقول الدليل على مدعاي هو العقل والوجدان، الدعوة الأولى دليلها عقلي والدعوة الثانية دليلها لبي وجداني. واضح إن شاء الله؟ بل أما امتناع كونه من قيود الهيئة، الدليل الأول على الدعوة الأولى، أو الدليل على الدعوة الأولى، فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشئ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة. نرجع للعبارة حتى نشوف هو هذا شنو يقول. خلاصة الدليل: القيود لا يمكن أن ترجع للوجوب لأن الوجوب مدلول الهيئة والهيئة حرفي، والحرف المعنى الحرفي لا يقيد لأنه جزئي. قال: فلأنه لا إطلاق في الفرد، الفرد يعني الجزئي المصداق الخارجي المتشخص، والإطلاق ما ممكن أن يجري. الإطلاق وين هو؟ الإطلاق يعني السعة. من هو الذي يقبل التضييق والتقييد؟ ما يقبل التوسعة، فالتوسعة والتقييد من المعاني الإضافية ملكة وعدم. الإطلاق والتقييد ملكة وعدم، إنما يأتيان ويصحان في موضوع وفي محل قابل، والفرد غير قابل. لاحظ: فلأنه لا إطلاق في الفرد، يعني الفرد غير قابل لأن يكون موصوفا بالإطلاق والسعة، فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب، لأنه يا فرد إحنا اللي نريده فرد من الطلب اللي هو الوجوب، لا إطلاق في الفرد الموجود من الوجوب المتعلق بالفعل. الوجوب الطلب اللي هو الوجوب، الوجوب بماذا يتعلق؟ يتعلق بالفعل، يعني بالعمل الخارجي المنشأ. الفعل منه أي هذا الوجوب المتعلق بالفعل، هذا من حصلنا؟ المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده. هذا بعد حتى تعليل المن لقوله لا إطلاق، لا إطلاق حتى يصح القول. فعندنا الآن العبارة مقطع أول مقطع ثاني. مقطع الأول يوضح لنا لماذا أن الفرد غير قابل للإطلاق. ليش؟ لأنه فرد وموجود، وفرد موجود يعني متشخص، فلا يقبل الإطلاق. هذا أي فرد إحنا الآن نتكلم عنه؟ قال: من الطلب، الطلب يعني الوجوب. فقوله: فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود، لا إطلاق في الجزئي، يا جزئي يا مصداق يا فرد، الفرد من الطلب يعني من الوجوب. هذا الوجوب شنو مدخليته في حديثنا؟ هو المتعلق بالفعل، هو المتعلق بالواجب، هو المتعلق بالمطلوب بالمأمور به. هذا الطلب من أين حصلنا عليه؟ الطلب المنشأ، من الطلب المنشأ. بمن منشأ؟ بالهيئة. فالهيئة هي التي دلت على الطلب، هي التي دلت على الوجوب. إلى هنا انتهى المقطع الأول. فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الوجوب المتعلق بالواجب والمأمور به، ذلك الوجوب المنشأ بالهيئة، لا إطلاق حتى يصح القول بتقييده. شيخ الأعظم يقول ما بإطلاق حتى يمكن تقييده، فيرتب عليه يفرع: فكل ما يحتمل، بعد ما ثبت استحالة التقييد، فبالتالي نجي إلى الأدلة الإثباتية، الأدلة اللفظية، نصرفها عن ظاهرها. فيقول: فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الذي تدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة. بعد ما يرجع للهيئة، وإحنا ما عدنا إلا هيئة ومادة، فإذا صرفنا عن الهيئة يكون يرجع إلى المادة. لاحظ: فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب إلى الوجوب، يا وجوب الذي تدل عليه الهيئة، فلا بد أن يكون راجع المن إلى المادة. هذا هو الدليل الأول. إن شاء الله واضح المطلب مشايخنا؟
والله إن شاء الله
واضح شيخنا.
معذرة شيخنا.
بلي،
جاي يصير شوية أكو تغيير بعبارة المصنف. ساعة يطلق واجب، مرة يطلق هيئة مادة، فمراد بالهيئة هو الوجوب والمادة الواجب.
نعم بل
واضح.
فنذن تقريبا يعني بيناتهن مرة ترادف مرة سبب ومسبب، فمن يعبر هيئة وجوب، الهيئة هي التي بها ننشئ الوجوب أو تكون دالة على الوجوب أو من يعني هالتعبير، ومرة مادة واجب وهو نفس الفعل نفس المأمور به نفس إلى آخره. بعد التعبيرات هذه الأصولية بكل محل لهم تعبير معين يناسب ذلك الظرف، وفي ظرف آخر يعني يعبرون مرات بتعبيرات يجمعونها في نفس الظرف. الدليل الثاني، طبعا بالدليل الأول اللي هو عقلي وصل المصنف إلى نتيجة أن القيود لا يمكن أن ترجع إلى الهيئة وبالالتزام ترجع إلى المادة. الدليل الثاني هو مفاده أن القيود جميعا راجعة إلى المادة، بعد يعني العقد الإثباتي لا امتناع في الهيئة وإنما إثبات لإثبات أن القيد راجع إلى المادة. نعم
عفوا شيخنا، هذه هسه أدلة الشيخ الأنصاري.
بلي لا زال كلامنا في سوق أدلة الشيخ الأعظم، بعد المصنف ما تصدل الجواب. الدليل الثاني يقول الشيخ الأعظم، يقول الإنسان العاقل إذا التفت إلى شيء ما، إذا يا حبة إذا تسوون تشقيق أو بعد شوف بالطريقة اليومكم بحيث حتى نحفظهن ونلاحظ النتيجة راح يطلع بها الشيخ الأعظم. كل عاقل إذا التفت إلى شيء فلا يخلو حاله إما أن يتعلق له غرض بذلك الشيء فيطلبه، وإما أن لا يتعلق له غرض، على الثاني خارج عن محل البحث. إحنا كلامنا بالمطلوب، إما أن الآن إذا شفت فتشي التفتت له فإما أن أطلبه لأنه أكو غرض إلي بهذا الفعل بهذا الشيء، وإما أن لا يتعلق لي غرض فلا أطلبه. الثاني خارج عن محل البحث والنزاع. وأما الأول اللي هو شنو بعد، يتعلق للعاقل فيه غرض فيطلبه، هذا إما وإما، إما أن يتعلق غرض ذلك العاقل بذلك الشيء مطلقا، أي يتعلق غرض العاقل غرض ذلك الإنسان العاقل بهذا الشيء بأي نحو كان وبأي كيفية كانت وفي أي ظرف كان، فحينئذ يطلبه بنحو مطلق، وهذا هو الوجوب المعبر عنه بالوجوب المطلق، بأن يلتفت العاقل إلى شيء ويتعلق له غرض بذلك الشيء، ثم يتعلق ثم أن ذلك الغرض تعلق بذلك الشيء من دون أي قيد أو شرط أو ظرف خاص. مثال عرفي، أن أنت تطلب من ابنك تقول له شنو، اقرأ دروسك أو اجتهد في دراستك، بعد أنت ما لك فت خصوصية في كونه راح يقرأ ليلا أو نهارا، يقرأ بالكتب الخارج بالكتب يعني الورقية أو الإلكترونية، ما أدري يقرأ في حالة الجلوس أو الاضطجاع، بعد مو مهم، أنت الغرض من نفس الدراسة طلبتها خلاص، فهذا واجب أو وجوب مطلق. إما هكذا، وإما أن يتعلق غرض العاقل بذلك الشيء على نحو خاص وفي ظرف خاص، فحينئذ لابد أن يطلب ذلك الفعل ويطلب ذلك الشيء بذلك النحو الخاص. لماذا؟ لأن الغرض تعلق به بذلك النحو الخاص. هذا النحو الثاني أيضا على شقين، على شكلين، إما أن يكون ذلك الظرف الخاص أو ذلك القيد أو ذلك الشرط أو تلك الحالة، إما أن تكون اختيارية وإما أن تكون غير اختيارية. إذا كانت غير اختيارية، تعال أول مرة لعدم الاختيارية، إذا كان ذلك الشيء والحالة والقيد غير اختياري، فمن الواضح أن ذلك العاقل يطلب ذلك الشيء في ظرف تحققه الاتفاقي، في ظرف وجوده، لا أنه شنو يطلبه مع تحقيق ذلك القيد، لأنه طلب غير عقلائي أن يطلب شيئا غير اختياري. فيطلب مثال لذلك الصلاة بعد الزوال، فإن المولى لما التفت إلى الصلاة وتعلق غرض للمولى بالصلاة، التفت إلى أن هذه الصلاة لابد أن يكون غرضها يتحقق بعد الزوال، ولكن الزوال شرط وقيد غير اختياري للمكلف، فإذا يطلب الصلاة في ظرف تحقق الشرط الاتفاقي، يعني متى ما تحقق يطلبه، هذا إذا كان غير اختياري. وأما إذا كان القيد والشرط اختياريا فأيضا بحالتين بشقين، إما أن يكون الغرض الذي تعلق للمولى بذلك الفعل وذلك الشيء يدعو لإيجاد القيد كما هو يدعو إلى إيجاد الفعل، الغرض الذي من أجله صار الفعل مرغوبا للمولى، هذا الغرض له دعويان، له بعثان، دعوة وباعثية نحو نفس الفعل، ودعوة وباعثية نحو شرط الفعل، كما في الصلاة والوضوء. فإن المولى لما التفت إلى الصلاة وعلم أن فيها مصلحة وغرض، التفت أن ذلك الغرض لا يتحقق إلا بالوضوء، والوضوء اختياري مقدور للمكلف، فيطلب المولى الصلاة عن طهارة، فيقول صلي عن طهارة، بخلاف المثال السابق لا ما ممكن أن يقول صلي بالزوال حتى يصير الزوال مطلوب، لا، إذا زالت فصلي، بينما هنا شي قل له صلي عن طهارة، يعني حقق الطهارة وصلي. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإما أن لا يكون الغرض يدعو إلى الشرط والقيد كما هو يدعو إلى الفعل، فإن الغرض نحو غرض يتحقق في الفعل بتوفر شرطه بنحو الاتفاق، إذا توفر الشرط والظرف والقيد اتفاقا كان ذلك الشيء وذلك الفعل شنو ذا مصلحة، كما في الحج والاستطاعة، فإن المولى لما التفت إلى الحج وعلم أن الحج فيه مصلحة للعابد، التفت أيضا وعلم أن الحج لابد أن يكون للمستطيع، لا مصلحة الحج إنما هي بلحاظ المكلف المستطيع، ولكن لا أن الاستطاعة متحققة بفعل الفرد، وإنما الحج، التفتوا ياي، الحج يكون ذا مصلحة إن تحققت الاستطاعة اتفاقا، لا أن يكون الغرض متوقف على تحقيق الاستطاعة ثم الحاج، فحينئذ يطلب المولى أو ذلك العاقل يطلب ذلك الشيء وذلك الفعل في ظرف تحقق الشرط اتفاقا، فإذا تحقق اتفاقا يكون مطلوبا لذلك العاقل أو للمولى. إذا اكتملت هذه الخريطة يقول الشيخ الأعظم أن الملحوظ في هذه الحالات جميعا حينما يكون هناك طلب من المولى أن الشوق والإرادة والرغبة إلى المتعلق إلى الفعل المتعلق، ومن راح يصير بعد الفعل أو ذلك الشيء اللي هو صلاة حاج غيره دراسة بالمثال العرفي الأول، يقول الشيخ الأعظم أن من خلال ملاحظة هذا التقسيم نجد أن الإرادة والرغبة والشوق إلى المتعلق في جميع هذه الحالات موجود، الشوق والرغبة موجودة والإرادة موجودة سواء تحقق ذلك القيد أم لا. ففي الحالات اللي مثل الحاج هناك رغبة وإرادة للحج سواء وجدت الاستطاعة أو لا، وهكذا في الصلاة هناك رغبة للصلاة سواء توضأ المكلف أم لا، وهناك رغبة من المولى نقول رغبة طبعا وتوابعها وإرادة إلى الصلاة سواء وجد الزوال أم لا. إذن في جميع هذه الحالات الإرادة موجودة عند المولى، فإذا كانت الإرادة موجودة يعني أن الطلب والأمر والإنشاء والوجوب متحقق سواء وجد الشرط أم لم يوجد، وسواء كان الشرط اختياريا أم غير اختياري، وسواء كان الاختياري يحقق الغرض بوجوده الاتفاقي أو بفعل المكلف. في جميع هذه الحالات الإرادة والشوق موجود في نفس الآمر والمولى، وهذا يكشف عن أن الوجوب غير مقيد وإنما هو فعلي قبل الشرط وبعد الشرط، وأن الواجب هو المقيد بتلك القيود التي افترضت في المقام بحسب الحصر والتسلسل. إن شاء الله واضح مشايخنا؟
إن شاء الله واضح.
فالشيخ الأعظم يقول حاصل هذا الدليل أن نستنتج نتيجتين بمقتضى الوجدان، أن الشوق مطلق وأن المتعلق مقيد. ثم يضيف الشيخ الأعظم هذا الكلام يأتي سواء قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أم لا، على التقديرين يمكن توجيه الكلام. هذا الذي تقدم بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد يعني أن المولى يرغب ويريد لأن الفعل فيه غرض، تعلق للمولى غرض بالفعل بنفس الشيء الخارجي. أما إذا بنينا على المبدأ الآخر فلا يؤثر غير أن نرفع أو نحذف من سلسلة التقسيم الغرض ونقول بأنه يريد فقط، أن المولى يريد إذا التفت إلى شيء إما أن يريد أو لا يريد. هسه ليش يريد بعد ما ندري، لأنه ما نبني على تبعية الأحكام للأغراض، مجرد إرادة مولى إما أن يريد أو لا يريد، إذا لا يريد خارج، إذا يريد إما أن يريده مطلقا أو يريده في حالة من الحالات. إذا كان في حالة من الحالات إما اختياري وإما غير اختياري. إذا اختياري فإما بوجوده الاتفاقي وإما بوجوده الخاص اللي مطلوب من قبل المولى. بهذا الدليل يصل الشيخ الأعظم إلى هذه النتيجة وهي رجوع القيود بحسب الوجدان إلى المادة. نطبق هذا المقدار. قال وأما لزومه، طبعا التعبير الأول، أما امتناع كونه هذا دليل الدعوة الأولى، ثم قوله وأما لزوم كونه وأما لزوم كونه من قيود المادة لبن، هذا بعد دليل الدعوة الثانية. قال فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء، هذا شيء يعني شنو؟ هو نفس الفعل، هو نفس المأمور به، هو نفس المتعلق، هو نفس الواجب. يا شيخ حيدر هاي خمس مرادفات: شيء، فعل، واجب، متعلق، مأمور به، تقدر تضيف لبعض مأتي به، هذا كل واحد من حيثية. والمقصود من هذه العناوين الستة كلها هو مثل الصلاة. فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فإما أن يتعلق طلبه به أو لا. لاحظ عبارة المصنف أو الشيخ الأعظم سواها شنو بشكل تنسجم مع مبنى تبعية الأحكام ومع المبنى الآخر. فإما أن يتعلق طلبه به أو لا، أو لا يتعلق به طلب أصلا، لا كلام على الثاني، يعني خارج عن البحث، ما يتعلق طلب. وعلى الأول اللي يتعلق طلب، فإما أن يكون ذلك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا، إما أن يطلبه مطلقا على اختلاف طوارئه، يعني حتى لو كانت له شروط وظروف وأحوال لكنه لا يريده في ظرف خاص وإنما يريده مطلقا، أو على تقدير خاص. فإما أن يكون ذلك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طوارئه، أو يكون أو على تقدير خاص، يعني أو يكون ذلك الشيء موردا لطلبه على تقدير خاص. نبدأ للشق الثاني. وذلك التقدير، تقدير خاص، تارة يكون من الأمور الاختيارية وأخرى لا يكون كذلك، يعني مو اختيارية. مثل من المو اختيارية؟ كالزوال، كالبلوغ، إلى آخره. وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا في الشيء، قد يكون مأخوذا في ذلك الشيء على نحو يكون موردا للتكليف، يعني يطلب أن ذلك القيد يطلب ويكلف، كما أن التكليف بنفس الفعل، وقد لا يكون كذلك، لا يجب تحصيله، على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعية كما لا يخفى. هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت. هذا الكلام مصنف يقول هذا أنا حصلته، جبته، نقلته، فهرسته من خلال شنو؟ مو أنا مراجع نفس الشيخ، وإنما بعض الأفاضل من طلبته قرر، اللي هو لعله في مطارح الأنظار كتاب الشيخ الأعظم، هكذا قرر هذا الدليل. خوف الشيخ الأعظم إلى هنا وانتهى، سكت، تتمت الدليل اللي هو بيناها. كأنما الشيخ الأعظم يريد أن يقول في جميع هذه التشقيقات وجدنا أن الإرادة والطلب والرغبة والوجوب موجود من دون أن يتعلق به قيد أو شرط، فهو مطلق وفعلي. وأما المتعلق أو الشيء أو الفعل أو الواجب فالقيود دائما راجعة إليه، وهذا يدل بالوجدان، قضية وجدانية. ذلك بعد هو تعبيرها من البداية. فلأن العاقل ما أجى بعد عبر مولى وكذا تشريع، يقول كل عاقل، فمعناته أن القضية وجدانية، فبالوجدان كل القيود. الشيخ الأعظم يقول بالوجدان كل القيود ترجع إلى المادة لا إلى الهيئة. وحينئذ بناء على هذين الدليلين الأول والثاني يقول الشيخ الأعظم لابد من رفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في رجوع الشرط إلى الهيئة. لا يمكن تقييد الهيئة، فلا بد أن يكون القيد راجعا إلى المادة. هذا ما يمكن بيانه في الدليل الثاني. إنه يقع الكلام في جواب المصنف، يجيب أولا عن الأول عن الدليل الأول ثم الدليل الثاني، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.